الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 بعد 500 من تفسير البغوي، وهو العاشر من تفسير سورة الحج. قوله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال ابن عباس: ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما من المفسرين لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانهم. فكانوا يوما في مجلس قريش فأنزل الله تعالى سورة النجم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على لسانه بما يحدث به نفسه ويتمناه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخر السورة، فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليهما لأنهما كانا شيخين كبيران، فلم يستطيع السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم، ويقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر. وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإذا جعل لها نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا. فأنزل الله هذه الآية يعزيه وكان به رحيما، وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغهم سجود قريش. وقيل: أسلمت قريش وأهل مكة، فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا. حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل أحد إلا بجوار أو مستخفيا. فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله، فغير ذلك. وكان الحرفان الذين ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في فم كل مشرك، فازدادوا شرا إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم. بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية مطلقا، وقد ألف فيها الشيخ الألماني رحمه الله رسالة نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق، لكن الذي يظهر أن أصل القصة صحيح، إذ لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي ذكر، وإنما الشيطان هو الذي ألقاه، فالشيطان تكلم وسمع منه ذلك الكلام، لأنها في الآية ما يدل على ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته. من الذي يتكلم؟ الشيطان، وليس هو النبي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يرفعه ويذهبه، ثم يحكم الله آياته، يفصلها ويظهرها ويجليها، والله عليم حكيم. والحكمة من هذا الأمر الاختبار والابتلاء، فالمؤمن ما يبالي بإلقاء الشيطان، والمنافق قد يضعف. انظر، يقول: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، المنافقون، والقاسية قلوبهم، الكافرون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم من الصحابة ومن إليهم أنه أي القرآن الحق من ربه، فيؤمنوا به من أن الله عز وجل حفظه أن يدخل فيه ما ليس منه، فتخبت له قلوبهم، تخضع وتخشع. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فهذا قول لبعض أهل العلم، وله حظه من النظر. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بقوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، هذا بعيد، وهذا هو الذي لا يصح. أما أن الشيطان هو الذي تكلم بهذا فكما أسلفت لكم ظاهر القرآن يدل عليه. وهنا المحقق يقول إن هذه القصة المعروفة بقصة الغرانيق قد ذكرها أكثر المفسرين دون تعليق، فقد ذكره الطبري وابن كثير في تفسيره، ثم قال وقد ذكرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو من هذا، كلها مرسلات ومنقطعات والله أعلم. والذي يتتبع طرق هذه القصة يجد أن جميع طرقها مرسلة ومنقطعة ومعلة وفيها جهالة، فالطرق مهما كثرت وكانت ضعيفة لا تزيد الرواية إلا ضعفا، فإن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا تقبل على إطلاقها، وهذا ما حققه الحافظ أبو عبد الصلاح في مقدمته وغيره من علماء الحديث المحققين. ثم قال لقد وقف على هذه القصة غير واحد من العلماء المحققين، وبيّنوا زيف وبطلان هذه المرويات التي أوردها بعض المفسرين. فقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله ما أرسلنا من قبلك من رسول، قال ولم يصح شيء من هذا ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه وتعالى، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقوله ما ينطق عن الهوى، وقوله لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال البزار هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وقال البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم أخذ يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، فقال إمام الأئمة ابن خزيمة إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وصنفها في ذلك كتابا. والقاضي عياض في كتابه الشفاء كلام حول نقض هذه القصة فيقول فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين. المأخذ الأول يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولي عبيه وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب، وهم المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد أعاذنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة التفسير بأجوبة منها الغث والسمين، ثم سرد أحاديث بين زيفها ورد العلماء عليها. ويقول القرطبي رحمه الله عند قوله ما أرسلنا من قبلك من رسول بعد أن سرد بعض الروايات، ومما يدل على ضعفه أيضا وتوهينه من الكتاب قوله إن كادوا لا يفتنونك فإنهما تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكره ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه أن يفتري وثبته حتى لم يكن إليهم قليلا فكيف كثيرا انتهى. أما هذا بلا شك، القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام قول باطل لم يعتمد على ما يدل على الثبوت. القول بأن الشيطان هو الذي تكلم وسمع المشركون كلام الشيطان لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ظاهر الآية التي أمامنا، لأن الله عز وجل أثبت إلقاء للشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته، هو لم يقل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بوسوسة الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مصان عن ذلك، لكن ألقى الشيطان في أمنيته أي أن الشيطان هو الذي تكلم بالباطل وسمع المشركون كلام الشيطان فظنوه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فسجدوا مع الساجدين. ثم بعد ذلك ما الحكمة من إلقاء الشيطان حيث فعل مثل هذا الفعل؟ اختبر الله به أهل الإيمان فثبتوا على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتأثر بهذا الإلقاء، وتشكك المنافقون وازداد بعدا الكافرون، والله أعلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وهو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي وهو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا إلا إذا تمنى. قال بعضهم: أي أحب شيئا واشتهاه وحدث به نفسه ما لم يؤمر به، ألقى الشيطان في أمنيته أي مراده. الصواب: إذا تمنى قرأ، تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه ووجد إليه سبيلا، وما من نبي إلا تمنى أن يؤمن به قومه، ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضى به قومه، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله تمنى أي تلا، وقرأ كتاب الله، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. قال الشاعر في عثمان حين قتل: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. اختلفوا في أنه كان يقرأ في الصلاة وفي غير الصلاة، قال قوم كان يقرأ في الصلاة، وقال قوم يقرأ في غير الصلاة، لأنهم سجدوا جميعا، حتى أن بعضهم لم يجد له مكان للسجود. فإن قيل: كيف يجوز الغلط في التلاوة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معصوما من الغلط في أصل الدين؟ وقال جل ذكره في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني إبليس. قيل: قد اختلف الناس في الجواب عنه، فقال بعضهم: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، ولكن الشيطان ذكر ذلك بين قراءته، فظن المشركون أن الرسول قرأ. هذا هو الصواب الذي نراه في تفسير هذه الآية: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذا الكلام الباطل، وإنما الشيطان هو الذي تلاه وسمعه منه من سمعه. فقال قتادة: أغفى النبي صلى الله عليه وسلم غفاة، فجرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان ولم يكن له خبر. هذا كلام غير صحيح. والأكثرون قالوا: جرى ذلك على لسانه بإلقاء الشيطان على سبيل السهو والنسيان، ولم يلبث أن نبهه الله عليه. وقيل: إن الشيطان يقال له أبيض عمل هذا العمل، وكان ذلك فتنة ومحنة من الله تعالى يمتحن عباده بما يشاء. إذن خلصنا بالقول الأول أن الشيطان قرأ حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ آية آية يرتل ترتيلا، فلعل الشيطان ألقى ما في جعبته من الباطل لإضلال الناس، لكن مع ذلك لم ينفق، لأن القرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فنسخ الله ما ألقاه الشيطان وثبت ما ألقاه الرحمن، وكان الناس بعد ذلك المتشكك تشكك، صاحب المرض، صاحب القلب القاسي، وصاحب الإيمان والعمل الصالح علم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وأقر به. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله ويذهبه، ثم يحكم الله آياته فيثبتها، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض أي محنة وبلية شكوى نفاق، والقاسية يعني الجافية قلوبهم عن قبول الحق وهم المشركون، ذلك أنهم افتتنوا لما سمعوا ذلك، ثم نسخ ورفع فازدادوا عتوا وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه، ثم يندم فيبطل. وإن الظالمين المشركين لا في شقاق بعيد أي في خلاف شديد. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن، وقال السدي: التصديق بنسخ الله تعالى، أنه يعني أن الذي أحكم الله من آيات القرآن هو الحق من ربك فيؤمنوا به، أي يعتقدوا أنه من الله فتخبت له قلوبهم أي فتسكن إليه قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، طريق قويم هو الإسلام. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي في شك مما ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. قال ابن جريج: منه أي من القرآن، وقيل: من الدين، وهو الصراط المستقيم، حتى تأتيهم الساعة بغتة يعني القيامة، وقيل الموت، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال الضحاك: وعكرم عذاب يوم لا ليلة له، وهو يوم القيامة. والأكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر، لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة، وسمي يوم بدر عقيما لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار خير كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، سحاب ولا مطر. والعقم في اللغة المنع، يقال رجل عقيم إذا منع من الولد، وقيل لأنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. وقال ابن جريج لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل حتى قتلوا قبل المساء، والذي يظهر أنه يوم القيامة لقوله بعده. الملك يومئذ يعني يوم القيامة لله وحده من غير منازع، يحكم بينهم. ثم بين الحكم فقال: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله، فارقوا أوطانهم وعشائرهم في سبيل الله وطلب رضاه، ثم قتلوا وماتوا وهم كذلك. قرأ ابن عامر قتلوا بالتشديد. لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. والرزق الحسن الذي لا ينقطع أبدا هو رزق الجنة، وإن الله لهو خير الرازقين. قيل قوله: بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، لأن لهم فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وإن الله لعليم بنياتهم حليم عنهم. إلى هنا بارك الله فيكم.